والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الرسالة المفيدة، الرسالة المفيدة المهمة الجليلة: وأصل العبادة تدريب الإخلاص لله وحده وتدريب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وساق جملة من الآيات على الأصل الأول تدريب الإخلاص وإلى أن قال والآيات معلومة، ثم قال مستدل للأصل الثاني هو تدريب المتابعة. فلا بد من إخلاص النية لله عز وجل في العمل، ولا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، حيث أن المرأة لو أخلص النية لله ولكنه عمل عملا مبتدعا على غير السنة فإن هذا العمل لا قيمة. كذلك لو أنه يعني لم يكن مخلصا وعمل أعمالا كثيرة فهذه هباء منثور، لا قيمة له. فلا بد من الإخلاص والمتابعة. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله هو الإخلاص، والإحسان في العمل هو المتابعة، وهذه تساوي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد من تدريج التوحيد والعبادة لله، ولا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنوايا الخالصة لا تصحح الأعمال الفاسدة، بل لا بد من نية خالصة مجردة لله عز وجل، ولا بد من متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي أحدهما دون الآخر. ولذلك قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهذا هو المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. لأن الطرق إلى الله عز وجل كلها مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وحد الله عز وجل الطريق إليه، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم واحد، والسبل المتعرجة المنحرفة كثيرة. ولذلك قرأ ابن مسعود هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقال: وخط خطا مستقيما، وعن يمينه وعن شماله خطوطا، وتلا هذه الآية، وقال: إن هذا سبيل الله، وهذه السبل على كل منها شيطان. فسبيل الله واحد، ودينه واحد، وشريعته واحدة. لا يصح أبدا اتباع السبل والطرق التي على غير منهاج النبوة. ولذلك لا حزبية في الإسلام، ولا جماعية ولا جماعات في الإسلام، إنما هي جماعة واحدة، كما قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: فإن سألوك عن جماعتك فقل جماعة المسلمين، وإن سألوك عن شيخ فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يكفي هذا أن تكون تابعا لجماعة المسلمين، وأن يكون شيخك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعمال القلوب ذكر المفريزي رحمه الله في كتابه المفيد تجريد التوحيد المفيد أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. قال شيخنا حفظه الله: هذا على وجه الجملة، وإلا فبعض أعمال الجوارح أعظم من بعض أعمال القلوب. فالصلاة من أعمال الجوارح أعظم من بعض أعمال القلوب، ولكن على وجه الجملة أعمال القلوب أعظم. ولذلك كانت محل نظر الرب عز وجل، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلابد الإنسان أن يحسن باطنه كما يهتم بتحسين ظاهره من متابعة السنة من لحية من ثوب قصير ونحوها، كذلك لابد أن يحسن الباطن بالإخلاص لله عز وجل. وهذا أمر ليس سهلا. يقول أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب عليك. الإنسان يعالج نيته والإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا بد من إخلاص العمل. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل قاتل حتى قتل، ورجل أنفق في وجوه الدهر. أعمال عظيمة جدا، لكنها لما لم تكن لله كانت سببا في أن يكون الإنسان أول من تسعر به النار. وكما قيل: وعالم بعلمه لم يعمل معذر قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعمل معذر من قبل عباد الوثن. أول من تسعر به النار ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس. أرغم أنه عند البخاري في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا خير الناس. لكن بالنية قد يكون أول من تصعر به النار قبل عباد الوثن والعياذ بالله. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرجلان يقفان في الصحف يكون ما بينهما كما بين السماء والأرض، لتفاوت ما في القلوب من إخلاص النية وعدمه. ولذلك كان حريا بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم الرياء. يقول عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 39 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. أدركت 39 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. بل إن عمر الفاروق ثاني رجل في الأمة فضلا يقول رضي الله عنه لحذيفة: يا حذيفة، أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحد بعدك. فلئن خاف عمر على نفسه النفاق والرياء وخافه 39 من الصحابة فغيره من باب أولى. نحن في الظاهر الحمد لله على السنة، لكن الباطن الله به عليم. فلا بد أيها الإخوة من تحسين هذا الذي لا يعلمه إلا الله. ولذا كان أشرف ما في الإنسان قلبه، كما في الصحيحين من حديث معمر بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال أبو هريرة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في رسالة لطيفة الله وأسماء: أمراض القلوب وشفاؤها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: القلب كالملك والأعضاء كالجنود، فإذا انصلح حال الملك انصلحت الجنود، وإذا فسد حال الملك فسدت الجنود. فالقلب عليه مدار العمل، فلا بد من إخلاص النية لله عز وجل. تخيل الإخلاص وحده يساوي النصف، وكل ما تعمله من عمل كل ما تعمله من عمل يساوي النصف. فلا بد أيها الإخوة من تجريد، كما أننا نجرد المتابعة وندعو الناس لاتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان، كذلك لابد من أن ندعو أنفسنا جميعا إلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. قال عليه السلام: من طلب العلم ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء فالنار النار. يعني تنتظر على الغرض أنه عليه السلام هو القائل: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان طالب العلم يستغفر له كل وقت ويابس، حتى الحيتان في البحر والنمله في جحرها تستغفر لطالب العلم. بنيه يكون في النار، وبنيه يكون في اعلى المراتب. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فالنيه النيه الاخوه اصلاحها هذا امر مهم جدا، فلا بد من تجديد المتابعه للنبي عليه الصلاه والسلام واخلاص العمل لله عز وجل. نعم.
الشرك الأكبر، وكما سبق أن معناه معنى الشرك الأكبر. نعم زكريا. صرف أي نوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وشرك أصغر وهو كل ما يوصل أو ذريعة إلى الشرك الأكبر. والشرك الأصغر سيأتي تعريفه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. واستدل لذلك بقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي سورة الزمر قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما هنا فقال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهل هناك تعارض؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، والشرك أو الذنب يطلق ويراد به الشرك، كما عند البخاري في حديث ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. فهل هناك تعارض بين الآيتين؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم كيف؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك. وآية الزمر وهي من أرجى الآية في القرآن: إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. فكما عند مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لا عفوا، حديث عمرو بن العاص لما جاء عمرا لكي يبايع النبي عليه الصلاة والسلام فمد النبي عليه السلام يده فقبض عمرو بن العاص يده، فقال: ماذا يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب من كان قبله، وأن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الحج يجب ما كان قبله؟ فالشرك لا يغفره الله لمن تاب منه، لمن لم يتب منه. أما إن تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعا كما في آية الزمر: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ولا للظالمين من أنصار.
والذي تحرم عليه الجنة فقط هو المشرك. أما الموحد مهما ارتكب من الكبائر دون الشرك فإنه ترجى له الجنة. ولذلك القول بأهل العلم وأهل السنة بأن باب الوعيد غير متحقق الوقوع وباب الوعد متحقق الوقوع، قولهم باب الوعيد غير متحقق الوقوع هذا في من؟ في عصاة الموحدين. أما في المشركين والكفار فإن باب الوعيد أيضا متحقق الوقوع كباب الوعد. وهذا من أعظم أبواب الرحمة التي يدخل من تحدث عن رحمة الله عز وجل، أن باب الوعد في عصاة الموحدين متحقق الوقوع، وكذلك باب الوعيد في عصاة الموحدين غير متحقق الوقوع. أو أما باب الوعيد في عصاة الموحدين فإنه غير متحقق، بمعنى أن مرتكب الكبيرة الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس قال أنه على التوحيد هذا يرجى له الجنة، حتى وإن دخل النار، وإن دخل النار فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى حكمه في الآخرة. نعم. أما الذي تحرم عليه الجنة هو المشرك، وهذا فيه الرد على من؟ على المعتزلة وأتباعهم من الخارج الذين قالوا: من دخل النار لا يخرج منها أبدا. ولذا ينكرون أحاديث الشفاعة لعصاة الموحدين وأهل الكبائر منهم، مع أن أحاديث الشفاعة أحاديث متواترة. العلماء قالوا في أحاديث الشفاعة إنها أحاديث متواترة، ومع ذلك أنكرها المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة. وهكذا كل مبتدع إذا أصل أصلا مخالفا للكتاب والسنة إذا جاءت الأدلة مخالفة لما أصله فإنه يرمي بها ولا يهتم ولا يعمل بها. ألا ترى أن أفراد أدلة العلوم كما ذكر ابن القيم وغيره تزيد على 1000 دليل ومع ذلك أنكرها المبتدع، أنكرها وردوها، وردوها بماذا؟ بالعقل، لأنها خالفت عقولهم، فردوا ما يربو ويزيد على 1000 دليل بمجرد العقل والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهو أخبار الله أنه الأول شد الدعوة والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا فلكم بها الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
نعم، هذا هو حال المشركين الأوائل، كانوا يتوجهون بالدعاء لله عز وجل في حال الشرك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما إذا جاء الرخاء والسعة فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وحال المشركين الأوائل حال مشركي زماننا أشد منه، لأنهم مشركون في الرخاء والشرك. أما الأوائل فكانوا يدعون الله جل وعلا وحده في الشرك ويشركون في الرخاء، فأيهما أشد شركا؟ المتأخرون، لأنهم يشركون حال رخائهم وحال شركتهم والعياذ بالله. فدعاء الأموات ودعاء المقبورين ودعاء أي أحد غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك بالله، لأن الدعاء عبادة، كما عند الترمذي في سنن الحسن قال النبي عليه السلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إلى أن قال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني عن دعائك. فالدعاء عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. وينتبه بعض الناس على المنبر في مثل هذه الحوادث، كما استمعتم في الخطبة اليوم عن هؤلاء المجرمين النصارى الذين نالوا من جناب النبوة صلى الله عليه وآله وسلم، بعض الناس ينادى على المنبر يقول: يا صلاح الدين. وهذا الرداء هو نوع دعاء واستغاثة لا تجوز إلا لله عز وجل. وماذا يفعل لك صلاح الدين وقد مات من قرون من الزمن وصار جسده ترابا إلا عجل الذنب؟ فكيف تناديه هو لا يستطيع جوابك؟ لا يجوز هذا أبدا، لا يجوز استغاثة بأحد غير الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان حيا قادرا ويستطيع أن يغيث، كما قال عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فلا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تقول: يا بدوي ادعو الله لي، إن هذا من الشرك بالله، لأن ما قال يا بدوي ونادى إلا وهو يعرف أنه سوف يغيثه ويجيب، بل هو قادر على إخراجه من ورطته، وكما قيل: المستجير بعمر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار. لا يجوز أبدا دعاء غير الله عز وجل، لأن الدعاء عبادة. نعم. هذا شرك أكبر، ومن قال إنه شرك أصغر هو بدعة للشرك فهذا لا يعرف كلام شيخ الإسلام. نعم، شيخ الإسلام في المجلد الأول الذي هو توحيد الألوهية من فتاواه قال: إذا دعا غير الله فهذا شرك أكبر. ثم قال الثاني: إذا طلب الدعاء من غير الله فهذا بدعة. فظن من سود كتابا له في ذلك أنه يقصد بكلمة بدعة بدعة دون الشرك، وهذا غلط، وإنما شيخ الإسلام يقصد بدعة الشركية. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: إن دعاء النصارى عيسى وأمه بدعة، ويقصد بهذا البدعة الشركية. والمقصود أن كلام شيخ الإسلام في المجلد الأول من الفتاوى الذي هو توحيد الألوهية، لما قال من طلب الدعاء من الميت هذا بدعة، هذا له نظائر أنه يقصد به البدعة الشركية، لأنه لو قال يا بدوي ادعو الله لي، هل هو يعتقد أن البدوي يسمعه ولا لا؟ ها؟ يسمعه، وإذا سمعه لابد وأن يجيبه ويريده، وهذا كله من الشرك بالله والعياذ بالله. لذلك أقول لكم دائما إياكم وتشيخ الصحيح، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن من البلية تشيخ الصحيح، لما يبدأ الإنسان يتصدر مجالس الناس وتعليم الناس وليس له شيخه إلا كتابه، فهذا خطأ يكون أكثر من صواب، كما قال السلف حذرنا تشيخ الإنسان عن طريق الصحف والكتب، لأن العلم بالتلقي. ولم نجد أبدا في تراجم أحد من العلم أنه خرج عالما بدون تلقي. افتح ما شئت من كتب العلماء من التراجم، تجد شيوخه وتلاميذه ورحلاته في طلب العلم. لا بد أيها الإخوة من التلقي. نبينا عليه السلام كان يتلقي، فكان يعرض جبرائيل القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عليه السلام عارضه القرآن مرتين.
قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني شرك النية والجوارح والقصد والزعيم، قوله تعالى: أن كان يريد الحياة الدنيا زينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
نعم، النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، وأن يتوجه الإنسان بعمله كله لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا يحبط العمل. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا كحال المنافقين الذين صلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا، ولكن كل ذلك فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لانتفاء ركن من أركان العبادة، وهو ركن المحبة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكما سبق أن أركان العبادة ثلاث، وهي لازم نجمع كلكم عاد نور الدين، الخوف والرجاء والمحبة، أو تبتدئها كترتيب آيات الفاتحة: المحبة والرجاء والخوف. الحمد لله رب العالمين، محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف. فالمنافقون عبدوا الله ولكنه لم يكن عنده المحبة لتلك العبادة، لذلك عملوها لغير وجه الله سبحانه وتعالى فكانوا كفارا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أن رسالة شرك الله والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم وأرداءهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسير الآيات:
الشرك الطاعة. والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والمقصود بقوله يوجد هنا طاعة العلماء والعباد في المعصية. فصل أبو العباس تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى في هذه الطاعة عند تفسيره لهذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأن أي معصية فعلها العبد إما وأنها طاعة لهواه أو لنفسه أو شيطان، فهل كل طاعة لغير الله في المعصية تكون شركا؟ هذا هو قول الخوارج. وأما قول أهل السنة فكما قال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن طاعة الأحبار والرهبان على قسمين: الأول طاعتهم في المعصية مع اعتقاد عدم وجوب طاعتهم وإنما لهوى أو غيره فهذه معصية، والثاني طاعتهم في معصية الله معتقدا وجوب طاعتهم في المعصية فهذا هو الشرك. ولذلك قوله عز وجل في سورة الأنعام، قوله سبحانه وتعالى في هذا القسم شرك الطاعة، من يذكر الآية؟ لا ليس هذا: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا في تحليل الحرام وتحريم الأحلام، هذا المقصود بأن هذا يستدل بالتكفيريون الغلاة في مسألة الحاكمية في زماننا، فيقولون: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. من أطاع الحكام في القوانين الوضعية فهو كافر، ومن باب أولى من سن القانون فهو كافر، هذا غلط، لأن الطاعة لو اعتقد وجوب طاعته فهذا نعم كفر أكبر، أما إذا أطاعه لهوى نفسه أو شيطانه أو لنفسه فهذه معصية وليست كفرا، لأن أي معصية لا تخرج عن هذه الثلاثة. ولذلك كان إلزاما على من جوز الخروج على أئمة الجور مستشهدا لرواية ابن حبان في حديث عبادة: إلا أن تروا معصية بواحا، يلزم أن يقول أن المعصية المراد بها هنا المعصية وهي الكفر. لماذا؟ لأنه لا يخلو حاكم على وجه الأرض من معصية، فلو قلنا بجواز الخروج عليه لمعصية عملها حتى على فرض عدم شذوذ رواية الحبان، والصحيح أنها شاذة ولا يعمل بها، وعلى فرض حسنها على قول بعض أهل العلم القليل، فهل معصية هنا تفسر بحديث عبادة في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا؟ لازم، هذا لازم. والذي يستدل بهذا الحديث على جواز الخروج معناه أنه يكفر الحاكم بالمعصية، وهذا هو قول من؟ هذا قول الخروج. ولذلك قوله عز وجل في سورة الأنعام: وإن بعد الكلام عن الميتة: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا طاعة في معصية الله مع اعتقاد وجوب طاعته، أما مجرد الطاعة مع عدم اعتقاد وجوبها فهذه معصية وليست شركا باتفاق العلماء. ومن المواقف التي يستدل بها هؤلاء الجهال ما جاء في الصارم المسلول لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله أنه من قتل نبيا أو دفع أو بدل الشر هو كافر بالإجماع، ففهموا من قوله أو بدل الشر يعني استبدل، وفرق كما بين السماء والأرض بين التبديل والاستبدال، لأن التبديل قال عنه العلماء هو ماذا؟ الحكم بغير ما أنزل الله مع نسبته لله، أم وهذا كفر أكبر بالإجماع، وأما الاستبدال فهو أن يحكم بغير ما أنزل الله ولكن لا ينسبه الله، فهذه كبيرة وليست كفرا أكبر. هذه المسألة هل فيها خلاف أم هي إجماعية؟ هي إجماع. يفهم المسكين من قول ابن تيمية أو بدل يعني استبدل، هذا غلط، هناك فرق كبير جدا بين التبديل والاستبدال. أو رد، وضد الرد ماذا؟ القبول. فيفهم من قوله رد يعني ترك، وإنما الترك ضد ماذا؟ الانقياد، وليس ضد القبول أو الرد. وهذا كله ناتج عن عدم التأصيل على العلماء والقراءة من بطون الكتب والصحف. ولذلك غدوت اليوم تجد أطفالا في سن العاشرة والحادية عشرة يكفرون الحاكم بلا برهان ولا دليل، وهذا من التجرؤ الشديد، لأن حكم التكفير على أحد أو التبديع أو التفسير يرجع فيه للعلماء، العلماء الراسخين. وأما الصغار كنا بالعلم فليس لهم ذلك إلا على سبيل النقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أنا والله شبه محمد، والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
وهذه هي المحبة الشركية، والمحبة أقسام: محبة هي ركن في الإيمان، وهي محبة الله عز وجل ورسوله عليه السلام، ومحبة واجبة وهي الحب بالله والبغض في الله، كما قال عليه السلام: أوثق غرى الإيمان الحب بالله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله وهناك محبة شركية وهي المساواة بين المحبوب وبين الله، أو تفضيل محبة غير الله على محبة الله سبحانه وتعالى، فهذه محبة شركية. فهؤلاء المشركون كانوا يحبون الله، ولكن يحبون أندادهم، والند هو الشريك والشريك، يحبون أندادهم كمحبة الله عز وجل، فصاروا بهذا الحب وما هم بخارجين من النار. وهذا هو التنديد الأكبر كما أسلفت، لأن التنديد على نوعين: أكبر في هذه الآية وكما في حديث ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا هو غلط. والنوع الثاني تنديد أصغر، وهذا لا يخرج من الملة، وهو المذكور في قوله عليه السلام لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قل قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وفي رواية: قل: ما شاء الله ثم شئت. فهذا تنديد أصغر لا يخرج من الملة، ومع ذلك فهو أخطر من الكبائر. فمحبة، والنوع الرابع من المحبة وهو المحبة الطبيعية، أو المحبة يعبر عنها بعض العلماء المحبة الجبلية، كمحبة الزوجة والولد. وقد تكون الزوجة كتابية ويحبها الإنسان، ولكنه حب طبيعي وليس حبا في الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو الرياء، والدليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
وهو الرياء، وفسره النبي عليه السلام بقوله في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا يدل على أن الصحابة إن سلموا من الشرك الأصغر فالنبي عليه السلام يخاف عليهم الشرك الأصغر، إن سلموا أكبر فخاف عليهم النبي عليه السلام وعلى أمته من بعده الشرك الأصغر وهو الرياء. وفسره بقوله أن يقف الرجل في الصلاة يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، أن يقف الرجل في صلاته يزينها ويحسنها لما يرى من نظر الناس إليه، فهذا هو الرياء. والرياء كما ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه البديع جامع نور الحكم، التخلص منه يكون على نوعين: إذا كان الرياء في عمل متصل لا يمكن فصل بعضه عن بعض فإن العبد يستمر في عمله ويجدد نيته هو في العمل، مثل ماذا العمل ينفصل بعضه عن بعض؟ كالصلاة، فيجدد نيته في الصلاة. أما إن كان العمل يمكن فصل بعضه عن بعض فيجوز أن يقف ويجدد نيته ثم يستمر بعد ذلك في عمله، مثل الذكر وقراءة القرآن ونحوها مما ينفصل بعضه عن بعض. فإذا أحس بالرياء وعدم الإخلاص يقف ويجدد نيته لله عز وجل ويخلص عمله لله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك الأصغر تنازع العلماء في حكم فعله مع اتفاقهم على أنه أعظم من الكبائر، كما صح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا، الحلف بالله كاذبا حكم أنه من الكبائر يغمس صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. ومع ذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادق. ولذلك تنازع العلماء في حكم مرتكب الشرك الأصغر في الآخرة مع اتفاقهم على أنه ليس مخرجا من الملة، ولكن تنازعوا في حاله في الآخرة على قولين. القول الأول هو قول ابن تيمية رحمه الله وأئمة الدعوة، وهؤلاء قالوا أنه تحت الموازنة، يعني يوازن بين سيئة الشرك الأصغر وبين طاعات هذا الشخص، وأيها رجح، مع اتفاقهم على أنه لا يخلد في النار. قالوا: وذلك تأدبا مع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا: هذا عموم لم يفرق بين الأكبر والأصغر. فقالوا: لا نقول أنه تحت المشيئة أو يغفر له وإن إذا لقي الله به، وإنما يقال هو تحت الموازنة، يوازن بين سيئة شركه الأصغر وبين المعصية، وأيها رجح. والقول الثاني هو قول جمهور السنة على شيخ الإسلام وأئمة الدعوة، وهو أنه يعامل معاملة مرتكب الكبيرة. ومرتكب الكبيرة أطبق أهل السنة وأجمع الجميع على أنه تحت المشي، إن شاء غفر الله له برحمة دون عذاب، وإن شاء عذبه في النار برحمته على قدر كبيرته، ومآله للدنيا لا يخلد في النار أبدا طالما أنه مات على التوحيد. والقولان فيهما قوة، لا سيما قول ابن تيمية رحمه الله وقول أئمة الدعوة، هو ترجيح بعض مشايخنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: انه الثالث الشرك الخبيث، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك بهذه الامه اخطاء من دليل المنبه السوداء على صلاه سوداء في يوم الليل. وقال قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك ان تشرك بك شيئا ولا اعلم، واستغفرك من
نعم. هناك الشرك الخفي، وقيل انه يسير الرياء، رياء يسير قليل في بعض الاعمال، فهذا قد يخفى على الإنسان. ولذلك كان من دعائه عليه السلام، وهذا رسولنا عليه السلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فالإنسان لا يدري لماذا يقتل له. وقد قال النبي عليه السلام كما رأى البخاري في كتاب الجهاد في باب لا يقول فلان شهيد، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رجلا قاتل المشركين فأبلى بلاء حسنا ولم يدع للمشركين شاردة ولا واردة، ثم لما مات قال النبي عليه السلام: هو في النار. يتعجب الصحابة: هذا أبلى بلاء حسنا. فقال النبي عليه السلام: هو في النار. فتعجبوا وذهبوا ينظرون حاله، فوجدوه قد أصابته الجراع فلم يصبر عليها، فجاء بنصر أو بذبابة سيفه ورعى بين ثدييه واتكأ عليه حتى مات. فقال النبي عليه السلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه زيادة مهمة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، لأنه كان يعمل لغير الله، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل والعياذ بالله. فلا بد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، والتجرد من الشرك كبيره وصغيره وخفيا. نعم.
قال رحمه الله: انواع الكفر. النوع الاول الكفر الذي يكفر من المله، فالكفر طعن. كفر يكفر من المله وهو احسن انواع.
هكذا الشرك شركان، الكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، كل منها فيها الاكبر المخرج من المله والاصغر غير المخرج منه. هذا باجماع اهل السنه. حتى الفسق، فسق ابليس المذكور في قوله تعالى: ففسق عن امر ربه، هذا فسق تام وهو بمعنى الكفر. نعم.
قال رحمه الله: الكفر كفران، كفر يكفر من المله وهو احسن انواع. النوع الاول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين.
نعم. فتكذيب شيء مما جاء به الرسول عليه السلام من شريعته، مما جاء بالكتاب او السنه، فهذا من الكفر بالله عز وجل، المخرج من المله والعياذ بالله. لكن بشرط ان يعرف ان هذا من شريعته عليه السلام. اما ان كان لا يدري لانه حديث عهد بالاسلام، او نشا في باديه بعيده عن المسلمين، فهذا جاهل. اما ان كان يعلم ان هذا الصلاه من الدين، وقال ليس في الاسلام شيء اسمه صلاه، وكذب الكتاب والسنه، فهذا مشرك وكافر والعياذ بالله.
قال رحمه الله: الامر الثاني كفر الجهال والاستدلال مع التصديق، والدليل قوله تعالى: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين.
فكفر ابليس كفر ايباء واستكبار، وليس كفر جحور كما يزعم بعض الجهلاء، لأن الله سبحانه وتعالى باشره بالخطاب وأمره بالسجود لآدم مخاطبا إياه، فأنى له أن يجحد وجود الله عز وجل. فإبليس لم يكن جاحدا، وإنما كان آبيا مستكبرا، إلا إبليس أبى واستكبر. وبعض الناس ممن لا علم عنده ظهر عليه الآن يقول: يا جماعة إبليس ما كفرش، ليه يا عم الدكتور؟ ها قال لأنه قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون، عارف أن له ربا فنعم، فإبليس مؤمن متبصر. ويخرج من يدافع عمن يدافع عن إبليس، وكلهم تكاثر. يعني واحد يشتغل محامي عند إبليس، واحد يشتغل محامي عند المحامي بتاع إبليس. والعجيب أن هذا هو الداعية الإسلامي والآخر أعلم أهل مصر بالعقل. إن هذا لشيء مجال. كيف يقال إن إبليس لم يكفر؟ والله قال عنه في كتابه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لكنها المدرسة العقلانية. الله يقول: وكان من الكافرين، وأنت تقول البعيد. لا، لم يكن من الكافرين. من نصدق؟ أن نصدق الله أم نصدقك أنت؟ والعياذ بالله. لكنه الضلال البعيد، التصدر على جهل، والعياذ بالله. فكفر إبليس كفر إباء واستكبار، وليس كفر رد ولا كفر جحود. وقد ذكر ذلك محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة، وابن القيم رحمه الله تعالى أن كفره لم يكن كفر جحود، وجهل جدا. وظل من قال إن كفر إبليس كان كفر جحود أو كفر رد، إنما كان كفر إباء واستكبار. نعم.
كما قال الإمام المجدد في نواقض الإسلام العشرة:
الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه. أما إن أعرض عن شيء معصية لهوى نفسه أو شيطانه فهذه معصية وليس كفرا. نعم.
قال
رحمه
الله تعالى: النور ناقش النفاق والدليل قوله تعالى: ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
كفر النفاق وهو العياذ بالله أشد أنواع الكفر، لأنه كفر وزيادة، كفر ومخادعة لله ورسوله والمؤمنين. والنفاق من نافق ينافق نفاقا، والنافقاء هو جحر الينبوع، يجعل جحرا يخرج من جهة ويدخل من جهة أخرى. والنفاق على نوعين كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. والكلام هنا عن النفاق الأكبر هو إبطال الكفر وإظهار الإسلام، إظهار حب الإسلام مع إبطال بغض الإسلام والعياذ بالله. وللعلامة ابن القيم رحمه الله رسالة لطيفة أسماها صفات المنافقين، أتى على صفات النفاق الأكبر وصفات النفاق الأصغر في مهمة لطالب العلم. فالإنسان عليه أن يجتهد أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى، ونتجنب الرياء والنفاق في العمل والعياذ بالله. نعم. شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه هذا كفر أصغر لا يخرج من المنه. ومنها كفر المرأة نعمة زوجها عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن كنا تكفرن العشير. قالت: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك يوما قالت: ما رأيت خيرا قط. وهذا حال كثير من النساء، إذا أحسنت إليها طوال عمرك وأسأت ثم رأت منك شيئا في يوم قالت: ما رأيت خيرا. حينما تسمع هذا من المرأة ماذا تقول؟ تقول: صدق رسول الله. وأنت تشرب شاي تقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أنبأنا نبينا من خبرك ونحن نصدقه عليه السلام أنك تكفر العشير. حتى لو كانت صالحة، حتى لو كانت صالحة، فإنها تكفر فسق النفس. لذلك من أقدم على الزواج لابد أن يفهم طبيعة المرأة التي يتعامل معها، وهي أن حتى لو كانت صالحة فإنها تكفر العشير. فلابد الإنسان أن يفهم طبيعة المرأة التي يتعامل معها. لذلك لما أرسل النبي عليا إلى اليمن معاذ بن اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، أخبره حالهم حتى يحسن دعوته. لذلك من أقدم على الزواج لابد أن يعرف حال المرأة حتى يحسن معاملتها، فإذا كفرت حسن عشرته يقول: نعم صدق رسول الله، لقد أنبأنا من خبرك صلى الله عليه وسلم ونحن نصدقه حتى وإن لم نرى منك كفرا. النعم. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك يوما قالت: ما رأيت خيرا صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها قالت في البخاري في تفسير قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: انواع النفاق. اما النفاق فنوعان:
هذا رقم كم؟ واحد. نعم.
Oh,
من الملة، ولكنه خطير والعياذ بالله على صاحبه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم آية من المناطق ثلاثة. ساق المصنف رحمه الله كان خمسة أشياء وأدخل بعض الأحاديث في بعض. وأما الحديث آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: أربع من كل فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا تمن قام، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. المصنف رحمه الله جمد الحديثين أحدهما في الآخر. فهذه علامات المنافق النفاق الأصغر: إذا حدث كذب، إذا أخبر عن شيء في الماضي يكذب. والعدد العجاب في هذا الزمان أن أناسا يقولون نكذب لمصلحتنا. وأبو سفيان: يوم أن كان كافرا تحرج الكذب، تحرج من الكذب. لما سأله هرقل عن النبي عليه السلام وأصحابه قال: ما هممت أن أكذب فخشيت أن تأخذها علي أو عن العرب. يوم أن كان كافرا يستحي أن يكذب. وبعض الناس يقول نكذب من مصلحة الدعوة. أي دعوة تلك التي تقوم على الكذب؟ والنبي عليه السلام قبل البعثة كان يلقب بماذا؟ بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فلأن المسلم أن يكذب، والكذب مدعاة للفجور. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي للفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. حتى حال المزاح والضحك لا يجوز الكذب. يقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا أو قال حقا. حتى في المزاح وحال المزحة لا يجوز أن تكذب. وهذا من الكبائر. وإذا وعد أخلف، أيضا يجب أن يخلف الوعد، بل يجب عليه أن يفي بوعده. إذا وعد أحدا شيئا يفي بهذا الوعد. وإذا اؤتمن خان أيضا لا يخون. فنبينا عليه السلام يقول الصادق الأمين. ومن الخيانة والأعظم خيانة الأمان الخيانة في العلم، والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله، أو في النقول عن أهل العلم. يسرق الإنسان علم العلماء ويصير نفسه، هذا من أعظم الخيانة والعياذ بالله. وهذا من الدناءة وعدم الرجولة والشهامة، أن ينسب الإنسان كلام غيره لنفسه والعياذ بالله. فأعظم أنواع الخيانة مطلقا خيانة في العلم. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وهي أمانة التكليف، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي آخر الزمان قل أن تجد أمينا. يقول حذيفة رضي الله عنه قال النبي عليه السلام: إن الأمانة خلقت في جذر قلوب الرجال، إلى أن قال في الحديث وفيه: حتى يقال في بني فلان رجل أمين. قبيلة كاملة يقال فيه واحد أمين. في برج العرب في ميكانيكي أمين رحول، في برج العرب في سباك أمين رحول. أليس الأمر كذلك في زماننا؟ ها؟ بل أشد. قال القرآن سيأتيك عن دوام كده ميكانيكي واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، والعيب هو هو كما هو. حتى يقال في رجل في بني فلان رجل أمين. فالأمانة الأمانة الأمانة أيها الإخوة، لا سيما في حمل الدين وحمل منهج السلف، يكون الإنسان أمينا صادقا في قوله وفي عمله، كما أنه ينبغي أن يصدق مع الله ويخلص، يصدق في أخباره وأنبائه، لا يتكلم إلا بما سمع أو رأى. ويجب علينا أن نتثبت. ومن قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة صوفية متواترة فتثبتوا. وإذا خاص انفجر الفجور في الخصومة، والمؤمن حتى لو أنه هجر فإنه يهجر هجرا بلا أذى، هو الهجر الجميل، وهجرهم هجرا جميلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هو الهجر بلا أذى. واصفح فاصفح الصفح الجميل، وهو الصفح بلا عتاب. والصبر الجميل، وهو الصبر بلا شكوى. أمر الله عز وجل كما ذكر شيخ الإسلام بالصبر الجميل، وهو الصفح الجميل والهجر الجميل. الصبر الجميل هو صبر بلا شكوى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والصبر الجميل الهجر الجميل هجر بلا ألم. وإذا عاهد غدر، إذا عاهد شخصا على أمر ما لابد أن يفي بالعهد، لا سيما إذا كان في العقود، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يجب أن يفي الإنسان بعهده حتى مع الكافر، لا يجوز الغدر والخيانة. وهذا من عظمة ديننا وشرعنا. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا كنت معاهدا قوم من الكفار وأردت أن تنقض العهد لابد أن تنبذ إليهم عهدهم، يعني أعلمهم أنك ستنقض العهد. إن الله لا يحب الخائنين. وبهذا قال رحمه الله: نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب، والله أعلم. بهذا تكون انتهت هذه الرسالة المباركة، الرسالة المفيدة المهمة الجليلة للإمام الجليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دراستها في موازين حسناتنا، وأن يجمعنا بكم دائما على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته ودار كرامته مع نبينا صلى الله عليه وسلم.